بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية ضمن فعاليات التوعية الإسلامية في الحج عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 15.
فقال الإمام العالم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: مسألة في التوكيل والإنابة في الرمي. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا إكمال لما كنا قد بدأناه من التعليق والشرح لكتاب الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، المسمى بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. ووقفنا عند هذه المسألة، قال: مسألة في التوكيل والإنابة في الرمي. قال: يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. لا شك أن الصبي الصغير العاجز عن مباشرة الرمي، وكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي، يرمي عنهما وليهما. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجه هكذا يقول، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى والمعرفة والطوسي في مستخرجه على الترمذي من طريق كل هؤلاء من طريق أشعث ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر. هذا الحديث هو معلول عند التحقيق عند أهل العلم، هذا حديث معلول، ولهذا قال الإمام الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير قال: حديث معلول من أوجه، حديث معلول من أوجه، أحدها أن أشعث بن سوار فذكر الكلام فيه، يعني متكلم فيه، ومدار الحديث عليه اسمه أشعث بن سوار، وهو لين فيه ضعف، ولذا قال الحافظ في التلخيص قال: في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف. ثم ذكر الوجه الثاني من التعليل أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. والعلة الثالثة الاضطراب في المتن، فإن الحديث بلفظ عند الترمذي قال: نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. ولفظ ابن ماجه هو كما ذكر الشيخ هنا معنى النساء والصبيان: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وضح. والصحيح أنه نعم هو كذلك حديث معلول. والشيخ رحمه الله، عن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، تكلم حال الحديث من حيث التليين والتضعيف في شرحه على البلوغ، فقال: في سنده مقال، في سنده مقال، وهو كذلك. لكن كما مر أن الإجماع انعقد، ذكره غير واحد من أهل العلم وهو منهم ابن عبد البر رحمه الله، أن الصبي العاجز ويلحق به الصبية الصغيرة، الجارية الصغيرة العاجزة عن الرمي، أنه يرمي عنهما أو يصح أن يرمى عنهما. وبما أنه لم يصح الرفع، لكنه نقول صح الوقف من قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو فعله، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول نافع عن ابن عمر قال: كان يحج بصبيانه، يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمي عنه، ومن لم يستطع رمي عنه. فدل هذا على أن العاجز عن الرمي سواء كان صبيا أو جارية صغيرة أو أنه رجل كبير وليس بصغير، يعني بصبي صغير عاجز عن الرمي، صح التوكيل، صح التوكيل أو الإنابة في الرمي. ثم قال: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، أي امرأة حامل، أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، ولو كان حجه نافلة. هذه تتم لما سبق من أن التوكيل في الرمي عن العاجز عن الرمي ممن أصابته علة المرض أو كبر سن أو امرأة حامل أو نحو ذلك، فإنه يصح لهم ماذا؟ التوكيل في الرمي، أي أن يرمي عنهم غيرهم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، ولا شك أن الدين جاء لحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس، ومنها حفظ النفس، فيجب عليه أن يحافظ على نفسه ولا يلقي بها إلى التهلكة، ويتحين إن استطاع أن يرمي رمى، وإن لم يستطع قد جعل الله له سبيلا ومندوحة بأن يوكل في رميه. قال: وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، يعني أنها عبادة موقوتة، عبادة موقوتة، إذا فاتت فات ماذا؟ وقتها. إذا فات أو فاتت فات وقتها. سيأتي تعليق على هذه في آخر مسألة نشير إليها حول في متعلقة بمسألة الباب هذه. لكن متى ينقضي الوقت؟ هل هو ينقضي بانقضاء مثلا يوم الجمرة، يوم أيام التشريق، أول أيام التشريق إذا ما انقضى يومه، بمعنى لا يصح له أن يرمي في اليوم الثاني عن اليوم الأول، أم أن المراد أن أيام التشريق هذه مؤقتة ولا يجوز الرمي بعدها ولا قضاؤها؟ هذه مسألة كما قلت سيأتي التعليق عليها في ختمها بعد أن نشرح كلام الشيخ. يقول: فجاز لهم أن يوكلوا لأنها عبادة موقوتة بخلاف غيره من المناسك، بمعنى أن التوكيل في من تلبس بالحج هو خاص بالرمي دون بقية المناسك الأخرى، إذ لا يصح فيها التوكيل، لا يصح أن تطوف عن زيد، ولا يصح أن تقف عن عمرو، ولا يصح ماذا؟ أن تفعل بقية المناسك سوى الرمي عن غيرك. ولهذا أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله وكذلك أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد عن عطاء ابن أبي رباح المكي رحمه الله أنه قال: يجزئ عن الصغير والمريض أن يرمي عنهما، أن يرمي عنهما، يجزئ أن يرمي عن الصغير والمريض أن يرمي عنهما. وعليه فلا يصح التوكيل في غير ماذا؟ في غير الرمي، يعني لا يصح أيضا كما قلنا لا الوقوف ولا المبيت ولا الطواف ولا السعي عن الغير. قال: فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، أن يستنيب الغير يعني في بقية المناسك ولو كان الحج ماذا؟ نافلة. وكذلك الرمي لا يصح أن يستنيب من ليس بحاج، يعني لا يجوز لك أن تستنيب في الرمي وتوكل في الرمي أن يرمي عنك من غير من لم يكن من الحجاج، بمعنى حلال جاء رجل من خال لم يتلبس بحج، نعم، فتقول تعال فارمي عني، لأن هذا منه لا يصح أصلا، أصالة فلا يصح وكالة، لا يصح منه أصالة وبالتالي لا يصح منه وكالة. قال: لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنهما يفوت، أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن، حصوله أي قدومه إليها ووقوفه أو مبيته أو إلى غير ذلك ممكن، ولو مع مشقة قد تعتريه شيء من ماذا؟ من المشقة، لكن هذا ممكن، لكن هذا ممكن، بخلاف الجمار موطن صغير يعني ومظنة الزحام خاصة فيما مضى قبل هذه التوسعة المباركة هو مظنة وموجود الزحام فيه، فيصعب بخلاف الوقوف بعرفة أو المبيت بمنى أو مزدلفة ونحو ذلك. قال: بخلاف مباشرته للرمي لما ذكرنا. قال: ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح، أي جاء ومنها ما ذكرناه عن الإمام عطاء فيما مضى،
في حق المعذور بخلاف غيره، أي غير المعذور. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. هذا الأصل وهذه قاعدة كبرى، أن العبادات توقيفية، لا يجوز ماذا؟ أن تشرع وأن تزيد فيها وأن تنقص منها إلا ببينة وبرهان، إلا ببينة وبرهان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو الحديث في الصحيحين. هل يجوز عند الحاجة أن يجمع الحاج الرمي بين يومين؟ وهذا الذي ذكرناه في مسألة ماذا؟ وقت الرمي، وقت الرمي، العاجز أو المعذور له أن يوكل في ذا عن ذلك اليوم، وله أن، هل يجوز له أن يؤخر؟ ما استطاع أن يرمي في أول أيام التشريق، لكنه في ثاني أيام التشريق قد يستطيع، فلو وكل ابتداء في اليوم ذاك صح، لكن هل له أن لا يوكل؟ بمعنى لو استطاع في اليوم الثاني أن يرمي عن الأول والثاني أم لا، أن يجمع يعني بين الرميين؟ فالجواب نقول نعم، فيرمي عن اليوم الذي لم يرمي فيه الثلاث الجمرات، ويرمي عن اليوم الذي هو فيه الجمرات الثلاث. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، والإمام ابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند، والإمام ابن الجارود في المنتقى له، من حديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رميا يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، والحديث صحيح. هذا اليوم جاء في بعض الألفاظ عند البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال: ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ومن بعد الغد ليومين، يريد بالغد الأول يعني يوم النحر، ومن بعد الغد ليومين، الأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق. لكن هنا وقع الاختلاف بين بعض أهل العلم في تعيين اليوم الذي يرمي فيه، لقوله ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ها ليومين، ليومين. فبعض أهل العلم يرى، وهذا قول قوي ووجيه وسديد، أنه يرمي يوم النحر، يرمي يوم النحر ويترك يوم القر قرار، ثم يرمي يوم النفر الأول عن اليوم السابق واليوم الذي هو فيه. والحجة في هذا أن المرء لا يقضي شيئا وهو لم يجب عليه، لم يجب عليه، بمعنى أنه لا يرمي إلا في ثاني أيام التشريق عن أول يوم وعن ثاني يوم، قال يرمي يوم النحر ويترك يوم القر ويرمي في النفر الأول عن أول أيام التشريق وعن ثاني أيام التشريق، لأن المرء إنما يرمي عن اليوم الثاني إذا وجب عليه، إذا وجب عليه، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وجمع من أهل العلم. وذهب آخرون أنه بالخيار له أن يرمي في أول أيام التشريق عن أول يوم، أي أول أيام التشريق وعن اليوم الثاني، وله أن يؤخر عن ثاني أيام التشريق فيرمي عن أول يوم وعن ثاني يوم وعن ثاني يوم. وهذا منه يتضح مسألة ماذا؟ وقت الرمي. وهذا إنما يصح فعله ممن كانت له حاجة. ولهذا قال عاصم رضي الله عنه بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل، يعني لهم حاجة في ذلك، ويلتحق بهم من كان في حكمهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة ماذا يصنع الموكل، مسألة ماذا يصنع الموكل بالرمي عند الرمي. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
نعم. ثم تطرق الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى: ماذا يصنع الموكل بالرمي عند الرمي، يعني كيف يرمي؟ هل يرمي أولا عن نفسه ثم يرجع فيعود فيرمي عن غيره ممن وكله؟ قال: يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد. في موقف واحد، يعني يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثم يأتي إلى الجمرة التي تليها فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وهكذا. لا يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود عن الثلاث عن غيره. قال رحمه الله: ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لأن من العلم من قال بهذه الصورة أن يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود فيأتي بذلك عن غيره. قال: لماذا رجح الشيخ هذا الرأي واختاره وهو الراجح الصحيح؟ قال: لعدم الدليل الموجب لذلك. لعدم الدليل، أي عدم ورود الدليل الموجب لذلك، أي أن يرمي عن نفسه أولا ثم بعد أن ينتهي من رمي جماره يأتي فيرمي الجمار عن موكله. قال العلامة بن جاسر في مفيد الأنام: قال: المنع من القول بالجواز يحتاج إلى دليل. المنع من القول بالجواز، المنع من القول بالجواز يعني من يمنع القول بالجواز، أي جواز هذا الفعل، يحتاج أمره إلى المنع إلى دليل، ولا دليل. قال: ولما في ذلك من المشقة والحرج. مشقة على الموكل، لأنه إذا رمى ثم يريد أن يرجع أيضا، خاصة في وقت الزحام أو اشتداد الأعداد، فهذا فيه مشقة وفيه تعنت، ويعرض للإنهاك والوقوع في الحرج الشديد. والله تعالى سبحانه يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما وأنه لم يرد الدليل بالمنع، فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، والحديث في الصحيحين. قال: ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين رموا عن صبيانهم والعجزة منهم، يعني الذين لا يستطيعون الرمي، رموا قال: كنا نلبي نعم عن الصبيان ونرمي عنهم، كما في حديث ابن ماجه الذي مضى وفيه ما فيه، وأيضا في أثر ابن عمر الذي ذكرناه وهو صحيح عند ابن أبي شيبة: من لم يستطع منهم رمى أو رمي عنه، رمي عنه، بل يقول الشيخ ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوفر الهمم على نقله، مما تتوفر الهمم على نقله، يعني الدواعي متوفرة للنقل، نقلوا ما دون هذا عنهم، هذا أولى بالنقل أيضا. أقول زيادة على ذكر الشيخ، بل جاء عن السلف أيضا من عباراتهم ما يدل على أن هذا الفعل هو الصحيح وهو الأصح، أي أن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره في موقف واحد. جاء هذا عن عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام فيما رواه الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد، أن الإمام عطاء قال إذا رمى الرجل عن الصغير قال رمى رميا جميعا، رمى رميا جميعا، بمعنى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره في موقف ماذا؟ واحد، في موقف واحد. فهذا النقل عن الإمام عطاء رحمه الله فيه بيان صحة ما مال إليه الشيخ وصواب ما قاله الشيخ، وهو أن الرمي عن النفس أولا ثم عن الغير ثانيا يكون في موقف واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله في فصل جديد، فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. وقد مر معنا بيان وصف المتمتع وكذلك وصف القارن، المتمتع بالحج والقارن به. قال: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، يجب عليه الدم، وهذا الدم المراد به الشاة التي تذبح شكرا لله جل وعلا. هذا الذبح والدم الذي يراق هو دم شكر لله، دم شكران لله جل وعلا على ما أنعم به وتفضل. وقول الشيخ رحمه الله ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي ليس من أهل مكة، لأنه ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم، وإنما الهدي على غيرهم. قال دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا الدم كما قلنا دم شكر لله جل وعلا. قال: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، أي ما ينفقه المرء في هذه الطاعة وهذه القربة أن يكون مالا حلالا وكسبا طيبا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الكلام مقتبس منه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أيها يقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، الحديث. فهذا الكلام هو كذلك، لا يجوز للمرء أن يتقرب إلى الله من مال حرام أو من كسب خبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. لا شك هذه إشارة لطيفة ومهمة من الشيخ رحمه الله إلى أن المرأة يجب أن يكون عفيف النفس، فاليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله. ومعلوم أن سؤال الناس والتملق إليهم شيئا فشيئا يزيل من وجه المرء الحياء، وقد يقع في الكذب والتلبيس والتدليس، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون عفيفا، وبخاصة في مثل هذا الموقف، لا يسأل الناس أبدا شيئا، لا ملوكا ولا أمراء ولا وزراء ولا غيرهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا يكون تحقيق التوكل على الله جل وعلا والرجاء فيما عنده، فما عند الله خير وأبقى. وكم فتن المال إذا ما أعطيت بعض النفوس هذا المال، كم فتنوا نعوذ بالله. بعض الناس يكون على السنة فيترك السنة لأجل المال. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث محذرا من الفتن، أن المرأة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعرض، ولفظ العرض ليس المراد منه فقط المال، لفظ العرض قد يشمل المال وغير المال من الجاه أو المنصب أو الإغراء أو غير ذلك. هو ما أعطي مالا، لكن ماذا؟ أغروه وغروه مسكين، فاغتر فباع دينه بعرض من الدنيا. وإذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. فينبغي الإنسان يكون عفيفا وأن يستغني عما في أيدي الناس، فاليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. قال الشيخ رحمه الله: لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم السؤال وعيبه. إذن سؤال الناس مما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لذي حاجة، وقد جاء الاستثناء في بعض الأحاديث، من كان أمره مما وردت به النص أو جاء به النص فلا حرج، ومن استغنى عن ذلك أيضا فهو ماذا؟ من خير إلى خير. تلك الأحاديث التي أباحت للمرء أن يسأل إذا كانت له أوصاف محدودة، أصابته جائحة ونحو ذلك، له يشرع ويصح له السؤال، لا يجب، إنما يصح أو يجوز له السؤال، بخلاف ماذا؟ من ليس أمره كذلك، إنما من باب التزيد والتشهي وشهوة الجمع، جمع المال وضعف النفس، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفي الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. لأن المرء إذا ما كان عفيف النفس سخر الله له من يعينه ومن يأخذ بيده إلى الهدى. قال: ومدح من تركه، جاء الذم للسؤال والمدح لمن ترك السؤال، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يخفى عليكم أن هناك ظواهر تنتشر، وبخاصة في مثل هذه المواسم يكثر الناس من السؤال. بعض الناس أصلحهم الله ضعيف النفس، أقول ضعيف النفس، رقيق في هذا الباب إلى درجة نعم مقززة، يكثر من سؤال الناس وليس في حاجة، يظن أن هذه المحافل والمجامع في المساجد والجوامع وغيرها أنها سبب لماذا؟ لشفقة الناس عليه، وما يدري أنهم قد يشفقون عليه، ولكن يقع في النهي والذم نعم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بماذا فاز؟ بماذا فاز مثل هذا؟ فضلا عن غيره من أمن يسأل الناس طوال العام، نعوذ بالله من ذلك. نعم، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة في أحكام صيام المتمتع والقارن العاجز عن الهدي. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج
وسبعة. جاء عن الإمام سفيان الثوري كما عند ابن بطة أو في اللالكائي عند الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا علي فيحبه قلبي، فيحبه قلبي. ومعلوم أن كثيرا من أهل الأهواء والمخالفين للحق سواء من الكفار وغيرهم أو من أهل الأهواء والبدع وغيرهم ومن المرضى يأتون إلى كثير من الضعاف من باب المال، يأتونهم ويأسرونهم من هذا الباب، نعوذ بالله. ومن يستعفف يعفه الله جل وعلا، الله المستعان. نعم.
مسألة في أحكام صيام المتمتع والقارن العاجز عن الهدي. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها. وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤالك الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عفانا الله والمسلمين من ذلك.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تتمة لهذا الفصل، قال: مسألة في أحكام صيام المتمتع والقارن العاجز عن الهدي. قال: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 جاء الوقت كم بقي؟ قال: 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام 3. إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. ثم ذكر آية البقرة وذكر ما جاء عند البخاري في الصحيح عن عائشة وابن عمر قال رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ظاهر، الحكم هنا ظاهر وبين، والآية فيها في هذه المسألة نص. نعم، في قول الله تعالى: فمن لم يجد أي هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الصحيح قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فتوافق الكتاب والسنة على هذا البيان وعلى هذا الحكم. نعم، ثم قال: والأفضل قوله وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو كذلك كما قال الشيخ، وإن كان موقوفا ما المذكور عن عائشة وابن عمر، إلا أنه موقوف في حكم المرفوع لأن الترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الأثر في كتاب الصوم قال: باب صيام أيام التشريق، بوب له بباب صيام أيام التشريق. قال: والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، يعني أن يكون صومه يعرف من نفسه يستطيع أو لا يستطيع، ما يستطيع أن يقدم هديا ويريد أن يحج معتمرا متمتعا أو قارنا قدم صيام 3 أيام قبل يوم عرفة ليحل عليه يوم عرفة وهو ماذا؟ نشيط وقادر وقوي وقد أدى بعض الذي يجب عليه. الأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة. جاء عند الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة وابن عمر أيضا أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم يعني في هذا صام أيام منى، أي أيام التشريق، أيام التشريق. ثم قال: ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة مفطرا، أي أن الذي يفطر في يوم عرفة ويقف يوم عرفة وهو مفطر ووافق السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف مع الناس اختلف بعض الصحابة لما يعرفون من الأحاديث الواردة في فضل صيام يوم عرفة، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بإيش؟ بصائم. فأرسلت أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قدح لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب اللبن وهو على ناقته، فيراه الجميع أنه ماذا؟ أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام القدح وهو على بعيره أو على ناقته، نعم، فرآه الجميع وأنه كان ماذا؟ مفطرا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بوب له النووي في شرح مسلم في صحيح مسلم لهذا حديث الذي ذكرنا حديث أم الفضل، قال: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. قال: ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة مفطرا، ولأنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هكذا يقول الشيخ في الأمر الثاني. هو يشير إلى حديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، وهذا حديث أعله الأئمة وجمع من الحفاظ والعلماء يعلون هذا الحديث. على كل حال، إذا ما أراد أن يوافق السنة فالسنة أن يكون ماذا؟ مفطرا. قال: ولأن الفطر في هذا اليوم ماذا؟ أنشط على الذكر، أنشط على الذكر والدعاء، ويجتهد في هذه الأيام لأن يكون ماذا؟ أو في ذلك اليوم في أن يكون في أحسن حال وقوة وتماسك، نعم، ليكون نشيطا في ذكره ودعائه لربه جل وعلا. وللشيخ رحمه الله فتوى كما في مجموع فتاويه في مسألة صوم الحاج ليوم عرفة. قال رحمه الله: الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة، وإن صام يخشى عليه الإثم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم، فالحاج لا يصوم، وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم، لأن الأصل في النهي ماذا؟ هو التحريم، هو التحريم. وهذا يتوافق مع ما سطره الشيخ هنا رحمه الله من أنه يرى أن الحديث الذي ورد في النهي عن الصيام كأنه يميل الشيخ إلى ماذا؟ إلى إثباته. وقد ذكرت أن الحديث ضعفه جمع من الحفاظ، ومنهم الإمام ابن القيم والحافظ ابن حزم رحمه الله وجمع من الحفاظ، وهو الصحيح. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة. فصيام ثلاثة أيام مجموعة أو متفرقة الأمر فيها واسع، والسبعة فيها كذلك واسع الأمر فيها واسع، مفرقة أو مجتمعة، لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك. أعاد الشيخ مسألة ذم السؤال، لا شك جعل الله لك المخرج والمندوحة، وهذا من الموافق للكتاب والسنة، خير من سؤال الناس أعطوك أو منعوك. الصوم أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة، لم يسأل ولا استشراف، قال ولا إشراف نفسي، يعني يستشرف لينظروا فيعطوه، لا يظهر الحاجة ولا يظهر ماذا؟ ما يفيد عند الناس أنه يسأل أو يطلب من الناس مما في أيديهم من أوساخ الناس. قال: ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، أعطوه قالوا تحج متمتعا أو قارنا وتذبح هديا ومن هذا المال الذي أعطيناك، فإذا كان كذلك وجب عليه أن ينفق من هذا المال لأن هذا الشرط. أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب. هذا الذي يفعل هذا الأمر قد جمع سيئتين عظيمتين وذمين كبيرين: الأول الكذب وهو في موطن العبادة والعياذ بالله، والثاني السؤال والعياذ بالله، وقد جاء ذم السؤال، وقد جاء ذم السؤال. أضف إلى هذا أنه يتأكل المال بالباطل، نعوذ بالله من ذلك، عافانا الله والمسلمين من ذلك. انظر إلى عظيم هذا الأمر وخطيره، أن الشيخ كرره في موطنين وفي مسألتين لأنه لاحظ هذا، فأراد أن ينبه المسلمين عموما سواء ممن يقرأ هذا الكتاب أو يستمع إلى تسجيل له أو نحو ذلك، أن يتنبه من أن يقع في مثل هذا المأثم، نعوذ بالله من ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. كم بقي؟ قال بعض كبار السن والمرضى يستطيع الرمي، لكن لبعد المسافة والمشي على الأقدام لمسافة طويلة لا يستطيعه، هل يستعمل عربة حتى يصل إلى الجمرة فيرميها أو يستنيب من يرمي عنه؟ في مثل هذا المقام هو يستطيع، لكن الإرهاق والتعب إذا ما وجد ولم يستطع ذلك لا حرج أن ينيب، لكن إن وجد العربة فهذا أفضل في حقه، فهذا أفضل في حقه. ولو استطاع أن يؤخر رمي اليوم الأول فيجمعه مع الثاني للعذر الذي هو فيه لا حرج منه، فأن يرمي بنفسه أولى من أن ينيب وإن كان معذورا. هل يجوز التوكيل للرمي لرجل واحد عن أكثر من شخص؟ لا حرج، لا حرج في ذلك إذا كان يعني يصدق فيهم ماذا؟ أنهم أهل للاستنابة. نعم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.